الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قال علامة السعدي: أي ولا تنكحوا قال النساء المشركات ما دمن على شركهن حتى يؤمن، قال لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت. وهذه عامة في جميع النساء المشركات، وخصصة آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، قال وهذا عام لا تخصيص فيه. ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين، فقال أولئك يدعون إلى النار، أي في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم، والخطر ليس من الأخطار الدنيوية، إنما هو الشقاء الأبدي. ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجوز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة، فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوي على المسلم كالخدمة ونحوها. وفي قول ولا تنفع المشركين دليل على اعتبار الولي في النكاح، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات، وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح. ويبين آياته أي أحكامه وحكمها للناس لعلهم يتذكرون، فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيعوه. يقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قال سبحانه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. والنكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطأ، والأظهر أن المراد بها هنا العقد، وإن كان كثير من أهل العلم حملوا ذلك على العقد والوطأ، وذلك أننا إذا حملنا النكاح على ما يشمل الوطأ فمؤدى ذلك عدم جواز وطأ المشركات بملك اليمين، لهذه الآية: ولا تنكحوا المشركات، إذا قلنا بمعنى لا تعقدوا ولا تطأوا. فمؤدى ذلك أنه لا يجوز وطأ المشركات إذا كنا إماء بملك اليمين. وقد ذهب إلى حرمة ذلك أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة احتجاجا بهذه الآية، وذهب إلى أن الأمة التي يجوز أن توطأ هي الأمة المسلمة أو الأمة الكتابية. أما الأمة المشركة فلا يحل وطئها. وذهب آخر من أهل العلم إلى حل وطئها، إلى حل وطئها وإن كانت مشركة. وحملوا هذه الآية على معنى العقد، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم ومنهم طاووس، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحم الله الجميع، احتجاجا ببعض الأدلة الواردة في الباب، ومن ذلك ومن أشهرها سبايا أوطاس، وكنا مشركات. وفي حديث أبي سعيد الذي جاء في المسند عند أبي داود قال النبي عليه الصلاة والسلام في سبع أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضه، ولم يقل عليه الصلاة والسلام حتى تسلم. فلم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، وإنما إذا كانت من الحوامل فلا توطى حتى تضع، وإن كانت غير ذات حمل فلا توطى حتى تستبرأ بحيضه، ولم يشترط عليه الصلاة والسلام الإسلام فيهن، وكنا مشركات. والمخالفون والمنازعون تأولوا الحديث على معنى الإسلام، وأنهن لم يطأن حتى أسلم، وهذا لا يدل عليه لفظ الحديث، ولم ينقل هذا عن المسبيات، ويبعد في المسبيات أن يستمعن على الإسلام بعد سبيهن. فعلى كل الحديث لا يدل على أنهن أسلمن، ولم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام. وهكذا لما قتل المسلمون مسيلمة وسبوا نساء بني حنيفة اتخذوا منهن الإماء، ولسنا من أهل الكتاب. فالأظهر في قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات، بمعنى العقد، عقد النكاح، وليس المراد بذلك الوطأ، بحيث أن المشركة إذا كانت أمة لا يحل وطؤها. وما المراد بالمشركات؟ هل يدخل في المشركات الكتابيات أو لا يدخل؟ محل نزاع، والنزاع في ذلك ضعيف، فإن هنالك من ذهب إلى أن المشركة ولو كانت كتابية لا يجوز الزواج بها، وهذا ينقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، باعتبار أن النصارى وقعوا في الشرك الظاهر البين، وزعموا أن الله عز وجل ثلاثة، وأن له المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ووصفهم الله عز وجل بالشرك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا لا إله إلا سبحانه عما يشركون. فوصفهم الله عز وجل بالشرك. غير أن هذا القول تشكل عليه الآية في سورة المائدة في قول الله عز وجل: ليحل لكم الطيبات والمحصنات من المؤمنات. نعم، المراد الآية التي نريدها: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وفي أول: ليحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأباح الله عز وجل لنا المحصنات من أهل الكتاب، وقد علم الله عز وجل ما وقع فيه أهل الكتاب من الشرك. وهذه الآية نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان أهل الكتاب على الحال المذكورة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومع هذا أحل الله عز وجل لنا المحصنات من أهل الكتاب. فلهذا الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم وكادوا أن يتفقوا أنه يجوز الزواج بأهل الكتاب وإن وقعوا في الشرك، وحملوا الآية وهي قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات على غير أهل الكتاب فإن المشرك إذا ما أطلق فالمراد به الوثني من غير أهل الكتاب، كما قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ففرق بين أهل الكتاب وبين المشركين، إلى أن قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم ففرق الله بين أهل الكتاب وبين المشركين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ففرق بين أهل الكتاب وبين المشركين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ففرق الله عز وجل بين اليهود وبين النصارى وبين المشركين. وهكذا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ففرق الله عز وجل بين اليهود وبين الذين أشركوا. فالمشرك إذا أطلق في كتاب الله عز وجل فالمراد به الوثني من غير أهل الكتاب. فهكذا هذه الآية تحمل على هذا المعنى، المراد بذلك الوثنيات من غير أهل الكتاب. والفرق بينهم وبين أهل الكتاب أن دين أهل الكتاب من حيث الأصل لم يبني على الشرك، وإنما هم الذين أحدثوا الكفر والشرك، وإلا فإن أصل دينهم هو التوحيد، لكنهم أحدثوا وابتدعوا الإشراك بالله عز وجل. فإما أن يقال هذا، وإما أن يقال هذه الآية عامة مخصوصة بآية المائدة: ولا تنكح المشركات، يخص من المشركات الكتابيات ويكون من القبيل العام والخاص. وإما أن يقال بالنسخ على قول جماعة من أهل العلم، باعتبار أن آية المائدة متأخرة على آية البقرة، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن، فيكون عموم قول الله عز وجل: ولا تنكح المشركات، منسوخ بآية المائدة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. على كل هذا الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم وكادوا أن يتفقوا على حل الكتابية المحصنة، كما دلت على ذلك آية المائدة. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات، حتى يؤمن. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولأمة مؤمنة إما على معنى الرقيقة المؤمنة خير من المشركة، ولو أعجبتكم مشركة من حيث النسب أو الجمال أو المال، فالأمة الرقيقة المؤمنة خير من تلك المشركة ولو أعجبتكم المشركة. وإما على معنى أن المراد بالأمة جميع النساء المؤمنات، فإن جميع النساء المؤمنات هن إماء الله، وجميع الرجال يدخلون في مسمى العبيد أي لله عز وجل. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وإذا حملنا الآية على معنى الرقيقة وهو الأظهر في معناها، فإن الزواج بالرقيقة المؤمنة أفضل من الزواج بالمشركة الكافرة. فالأمة المؤمنة خير. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا. وفي هذا دليل على اشتراط الولي، فإن الله عز وجل خاطب الأولياء فدل على أن المرأة لا تزوج نفسها، فلم يخاطب الله عز وجل النساء وإنما خاطب الأولياء، فإن أمر النكاح راجع إليهم. فالآية تدل على أنه لابد من الولي. وهكذا في قول الله عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن، فلا تزوج إلا من جهة أهلها. وهكذا في قول الله عز وجل ولا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن، فخاطب الله عز وجل الأولياء الرجال، فدل على أن المرأة لا تزوج نفسها، وأن أمرها إلى أوليائها، وليها خاطب الله عز وجل الأولياء في هذه الآيات. وفي الحديث الذي جاء عن جماعة من الصحابة قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. وفي حديث عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام أي امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل. فأدلة الكتاب والسنة تدل على هذا المعنى، وإن نازع في ذلك بعض من مضى كأبي حنيفة فإنه أجاز النكاح بغير ولي في المرأة البالغة لا أن تزوج نفسها من غير ولي، لكن هذا القول خلاف أدلة الكتاب والسنة. فنكاح المرأة بغير ولي نكاح فاسد، وهذا إذا وجد الولي، وإذا لم يوجد الولي فأمرها إلى السلطان، وإذا لم يوجد السلطان فأحد المسلمين يقوم بذلك. إذا لم يوجد من يقوم بذلك من السلطان أو من نائب السلطان أو من جعله السلطان يقوم بذلك، فيتولى رجل صالح بتزويجها، والواجبات تسقط بالعجز. فإذا عجز المرأة عن الولي لم يكن لها ولي ولم يوجد سلطان، فهنا أحد المسلمين يقومون بذلك. قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فتزويج العبد المؤمن خير من تزويج المشرك، ولو كان المشرك صاحب نسب ورياسة ومال وجمال، فتزويج العبد المؤمن أفضل من هذا المشرك. وهل يجوز للعبد المؤمن أن يتزوج بحرة مؤمنة ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز في قول أكثر السلف، ونزاع في ذلك ينقل عن نعم، أو يجوز ذلك في قول عن جماهير السلف، وحديث بريرة يدل على ذلك حين اعتقت وكانت تحت عبد، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام، فخيرت بين البقاء مع زوجها العبد وبين الفراق، فاختارت الفراق، فدل على أن بقاء الحرة تحت عبد مما يحل. وإن كان كذلك مع دلالة هذه الآية والعبد المؤمن خير من مشرك، قال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار، أي أن المشركين يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. قال بعض العلماء هذا تعليل لسبب النهي عن التزوج بالمشركات وعن تزويج المشركين، أن هؤلاء يدعون إلى النار، فمن قاربهم خشي عليه منهم. لكن يشكل على هذا أن الله عز وجل قد أحل الزواج بالكتابيات، والكتابيات يدعون إلى الجنة أو إلى النار، يدعون إلى النار، ومع هذا أحل الله عز وجل النكاح، نكاح الكتابيات، مع أنهن يدعين إلى النار لا إلى الجنة. وقال بعض العلماء هذا التعليل لبيان وجه خيرية المؤمن على المشرك، يعني بين الله عز وجل أن الأمة خير من المشركة، وأن العبد أن الأمة المؤمنة خير من المشركة، وأن العبد المؤمن خير من المشرك. لما هذا خير، هذه خير من هذه وهذا خير من هذا؟ لأن المؤمنة تدعو إلى الجنة والعبد المؤمن يدعو إلى الجنة، فيكون هذا تعليل للتفضيل، لماذا هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا، أن الأمة المؤمنة تدعو إلى الجنة والعبد المؤمن يدعو إلى الجنة، والأمة والمشركة تدعو إلى النار والمشرك يدعو إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. إلى هنا والحمد لله.